نفس الكذب اللي علقوه العيب هو الطيارة. مش بس يعني واحد
واجد واجد
السودان ومصر
واجد البلد واجد
البلد هنا موجود برضه.
نعم ما 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 يجوز ما في أثر حسي معروف. نعم لا ما يأثر ما في شغل أثر ما في تأثير إطلاق
حسي.
إيه داخل في كلام الشيخ. نعم أرى أنها داخلة فيه أظهر ذاتي والله يمكن ما حتى ضرب ما هو إلا أنهم يعني طلبوا منعه ولا حصل ما نفسه. نعم هذا برنامج يعني عذاب حق عند حبيبي ان شاء الله حبيبي. نعم نعم ولا اعتقد والله هذا كان بيجرب علشان يقيم الحجة على ان هذا باطل ولا باطل ما بعد جانا قبلة هذه من الثولة تبتين إن شاء الله أن قبلة من الثولة مثل يعلقون على يضمن الحذب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأة. نعم
هو يقول لك يجرب إذا جرب حصل المحصول وإذا جاء كتب من
حصل إيش؟
حصل يعني من حصل بهذا القبل
لا هو يقول بدون أنا أعتقد أنه بيجرب متحديا ما حصل ما يسدي دقيق لا الذي بيجرب متحديا إيه هذه ما أنا ما محصل نعم لكن مؤثر التأثير الذاتي سواء اعتقدت ولا ما اعتقدت الكيدي يصير فاعتقدت ما اعتقدت الدواء الذي يسكن الألم يصير فاعتقدت ولا ما اعتقدت يسكن والشيء الذي له أثر ذاتي هذا ما باعتقاد وهذا معقول أنه أن نعتقد أنه سبب
سبب القدر لا يقيد أن يسمى الناس مواجهة حلال
بل لا من الآن نتكلم عن تأثير الأسباب فقط أما عاد السبب أن الثواب المحرم أو بعض المحرم هذا شيء ثاني. طيب المهم يا جماعة قال كلام المؤلف من الشرك ينقسم إلى الشرك الأكبر والشرك الأكبر. طيب هل نقول إن كل شيء يجب أن ننكر سببيته؟ لا تكلمنا في أول كلام على أن إنكار الأسباب لا شك أنه ضلال وإثبات ما ليس بسبب هو أيضا ضلال وأن الوسط هو إثبات الأسباب الشرعية أو القدرية وإنكار ما ليس بسبب. نعم إيه هذا من المحرم هذا من المحرم إن يطرد الشيطان هذا مو صحيح كل هذا فساد باطل. نعم قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أرأيتم يفسرها أهل العلم بمعنى أخبروني وإنما فسروها باللازم هو لأن من رأى أخبر وإلا فهي استفهام عن رؤية ليس عن خبر لكن من رأى أخبر فمعنى أرأيت يعني أخبرني أرأيت الذي يكذب بالدين يعني أخبرني ما حاله. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يوم القيامة أخبروني ما حالكم وما أشبه ذلك. وهي أو أرأيتم تنصب مفعولين الأول منهما يكون مفردا والثاني يكون جملة استفهامية يكون جملة استفهامية فهنا أرأيتم ما تدعون، ما أنا أقول الأول، وقوله إن أراد الله هل هن، الجملة هذه مفعول ثاني، هي مفعول ثاني. وهذا يوجد في القرآن كثير، لأن القرآن كما تعرفون يخاطب الله تبارك وتعالى قوم المنكرين وتحداهم بمثواب التحديات. وقول ما تدعون من دون الله، تدعون هل المراد بالدعاء العبادة أو دعاء المسألة أو كلاهما؟ كلاهما. فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة، فيتعبدون له وينذرون له ويركعون ويسجدون والعياذ بالله لأصنام. وقد ذكروا إن العرب منهم من إذا نزل بأرض ضرب أربعة أحجار وجعل ثلاثة من هذا القدر، وجعل الرابع ربا يعبده والعياذ بالله. وأن منهم من يصنع بيده من التمر صنما يعبده، فإذا جاء قال أطعمني ولا أطعمه وأطعم تمر أكله هو. فكل هذا الحمد لله على نبي الإسلام. هذه الأصنام التي يعبدونها، يقول الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر؟ ما تقدر. إذا أراد الله بالإنسان ضرا ما تستطيع هذه الأصنام أن تكشفه. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا كان ما تقدر تمسك الرحمة، يعني إذا أراده الله برحمة فهذه الأصنام لا تستطيع إمساك الرحمة، بل قد يزيل الله رحمته ولا تنفعهم هذه الأصنام، فصارت لا تكشف الضر ولا تمسك النفس. أليس كذلك؟ إذن فلماذا يعبدون؟ لماذا يعبدون؟ وجه مناسبة الآية الترجمة ظاهرة جدا، لأن هذه الأصنام وعبادتها ليست سببا لكشف الأضرار ولا لإمساك المنافق، قول فيقاس عليها كل ما كان غير سبب شرعي. وهذا بالحقيقة يدل على حلق المؤلف رحمه الله وعلى قوة استنباطه، وإلا فالآية بلا شك في الشرك الأكبر التي توضع فيه الأصنام. ولكن القياس واضح جدا، وهو أن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع فيقاس عليها كل ما ليس بسبب، فإنه يعتبر إشراكا بالله عز وجل. هذه الأسباب لا تنفع الإنسان، هذه الأصنام لا تنفع عابديه، لا بكشف الضر، ما نقول ولا بجلب الخير ولا بإمساك الخير. والذي ما يستطيع أن يمسك الموجود لا يمكن أن يوجده، قل لا أي نفس إمساك الموجود ولا إيجاد المعدوم، إمساك الموجود. فما دامت هذه الأصنام ما تمسك الرحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى وأرادها بالعبد، فكيف تجلب الرحمة له؟ إذا ما فيها خير، لا في جلب المنافع ولا في دفع المضار ولا في إمساك المنافع. وتأمل قول الله عز وجل هل هن كاشفات ضره، كاشفات يشمل الدفع والرفع، يشمل الدفع والرفع، فإنها لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه بإزالته ورفعه، ما تستطيع، لأنها هي مخلوقة فكيف تكون خالقة. يقول مؤلف الآية بشاخرة قل حسبي الله، حسبي بمعنى كافي، ك كافية، حسبية أو كافية. والحسب بمعنى الكفاية، ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا ليس من الحساب اللي هو العدد، بل هو من الحسب الذي هو الكفاية. نعم. وقول حسبي الله، نشوف إعرابه. حسبي مبتدا والله خبر، ولا حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر؟ هل معنى الله حسبي، ولا حسبي الله؟ ربما كله نفسه، لكن أيه نبلغ أن تجعل حسبي مبتدا والله خبر، أو على التقديم التأخير؟ أولا إن الأصل، ما هو الأصل؟ عدم التقديم التأخير. الأصل الترتيب، أن تكون حسبي مبتدا والله خبر. يكفي أن نقول حسب مبتدا والله خبر، يكفي أن نقول ذلك معتمدين على الأصل، لو ما عرفنا الفرق. لكن مع ذلك بينهم فرق، بينهم فرق. حسبي الله أبلغ من الله حسبي. نعم.
حسبي الله حسب هذا الله حسبي
قد يكون غيره. نعم، يعني إن هو حسبي الله مثل قال لا حسبي إلا الله، فأقول أبلغ، لأنك تخبر عن الحسب من هو. أما لو قلت الله حسبي أخبرت عن الله بأنه حسبك فقط، أن هذا هو أبلغ. فتبين الآن أن حسبي الله حسبي مبتدا والله خبر، يترجح ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير، والوجه الثاني أن الفرق بينهما ظاهر. حسبي الله أبلغ، يعني ما لحسب إلا الله. وإذا كان الله حسبه، فهل هذا سبحان الله العظيم القرآن بالغ؟ هذه الأصنام تضره؟ ما تضره. ولذلك أهل الأصنام إذا منك سبيت أصنامهم قالوا يشور بك الليلة ما تنمي، قالوا يشور بك يعني يصيب. أنت تسب فلان الليلة ما يمكن تنام. فالله يقول حسبي الله، يعني أصنامكم هذه أنا أسبها وأقول ما تنفع ولا أبالي بها. نعم. وعلى هذا فإذا توعدك أحد من هؤلاء الخرافيين، ذلك سيدنا الليلة بجيب يقوله، شو يقول؟ أقول حسبي الله، ما تهم الإسلام، ما تهمني. عليه يتوكل المتوكلون، عليه قدمت لماذا؟ لإفادة الحفظ. كل ما من حقه التأخير إذا قدمته فإنه يكون الحق. كل شيء حقه التأخير إذا قدم يكون للحق، عليه لا على غيره. نظيرها ما نقرأه نحن كل يوم 17 مرة، وشي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قدمت المفعولات لأجل الحق. وقوله يتوكل المتوكلون، هذا قد يقول قائل إن التحصيل حاف، يتوكل المتوكلون كقولك قام القائمون. نعم ثم لا. وهل يمكن أن يوجد في كلام الله تحصيل حاصل؟ أبدا. كل كلمة وكل حرف في القرآن له معنى، لكنه لا نحيط به، في أشياء ما نستطيع نحيط به، كأننا قاصرون. فما معنى قوله يتوكل المتوكلون؟ هو لو قال يتوكل المؤمنون فالأمر واضح، خلاف بين الفعل والفاعل واضح، لكن يتوكل المتوكلون مش المعنى. أنتم فاهمين الآن؟ يلا اسمعي. نعم هكذا المعنى ان المتوكل حقيقة والمتوكل على الله، اما المتوكل على اصنام واولياء وانبياء ورسل هذا ما توكل على شيء وليس المتوكل. فالتوكل الحقيقي هو التوكل على الله عز وجل، ولا ينافي يا جماعة ما ينافي انك توكل انسان يشفي لك حاجة وتعتمد عليه، لان الفرق بين توكلك على انسان يشتريك حاجة وبين توكلك على الله كل بين الفرق، لان توكلك على الله توكل على شيء فاعتقد انه اعتماد وعماده وانه هو الذي بيده نفعك وضرك، لكن وايضا تعتمد عليه وانت متذلل اليه مفتقر اليه، بخلاف اعتمادك على غير الله بالتوكيل، لانه يصح ان يقول انا وكلت فلان وتوكلت على فلان يعني اعتمدت عليه ما يعتمد عليه بمثله، لكنه ليس هذا كهذا. فالأمور المعنوية الشعورية تختلف. الحين في عندنا رجلان، واحد كنا نضرب له على العود ونغني له فرح فرح جدا، وآخر كنا نعظ بآيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والسر وانبسط. بينهم فرق الشعورية ولا لا؟ فرق عظيم شاف. وإن كنا نسمى الشعور كلهم فرح، لكن فرق فرق عظيم. هذا فرح يعطيه ما في القلب، الفرح بالله يعطيه ما في القلب والغفلة، وهذا فرح يعطيه حياة القلب والإقبال على الله. الله أعلم. نعم أيها
الله في حلقة من صف، فقال ما هذه؟ قال من الله. فقال انزعها فإنها لا فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت عليها فإنك لو مت وهي عليك ما أسلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أسلم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الكمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب من الشرك. لبس الحلقة، ما المراد بالشرك هنا يا إبراهيم؟
إلا إذا كان في تشويش، إذا كان جعل
أنت أول محاور؟ لا أنت من محاور؟ طيب لا خلوة الحاور أحنا
يعني قد يكون على الشركة الشركة
طيب،
وإذا أثبت أن هذه هي الواقع أن تقل التأثير فهو شركة، وإن أثبت أن أثبت أن تقل التأثير فهو شركة
طيب. ما وجه صنع الأول شركة مصر محمد؟
أنه أعتقد أن تأثير هو قد
بعد عنك محرة لا لا
على السؤال يعني.
السؤال ما وجه كونه شركا أكبر إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسه
إنه سؤال مع الله الشريف
نعم
في
في الخلق هو وهو من الشرك الربوبية طيب عبد الرحمن لماذا كانت مسألة الأصغر إذا اعتقد أنها سبب والله تعالى هو المسبب نعم وهذا نوع من الشرك كأنه شارك الله تعالى في جعل هذه الأسباب هذه الأشياء سببا وليست سبب نعم ولكنه لا يعتقد أنها تستقل إنه يعتقد أنها تستقل روح شرك أكبر
ماذا رسولك؟
لأنه الشرك ما له نوض أكبر
لا حتى على وجهه
في أكبر لماذا كان أكبر؟ ما تقول لنا لأنه اعتقده سببا ما اعتقده فاعلا بنفسه اعتقده سببا فقط ويرى أن المسبب هو الله عز وجل
لما شارك الله في الجعل هذا لماذا لم يشارك
ما يعتقد لا ما يعتقد يقول هذا سبب ولكن ما يعتقد انه هو الفاعل يعتقد ان الله هو المسبب السبب ليس فاعلا بنفسه
طيب ما
في اشكال طيب اعتقاده ان هذا سبب وليس بسبب ما ينفي التوحيد ما ينفي التوحيد فاتنا هنالك ان نقول انك انت اثبتت لهذا السببيه والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببيه فيه مو انت فهذا اعتقاد باطل ما شارك في التشريع حتى المشارك في التشريع لان التشريع حكم هذا ما حكم هذا ليس بحكم هذا عبارة جعل هذا الشيء سببا والفاعل من وهو يتعلق بالربوبية وفاعل من
هو
الله فهذا الاعتقاد ليس بصحيح شركا أكثر لأنه اعتقد أن ما ليس بسببه سببا طيب قوله برفع البلاء أو دفعه ما الفرق بينهما يا شركان
رفع البلاء أو دفعه
الضعف وقبل الوقوع والرفع بعده
من تعلق الحديث
باقتناع في هذه الذي بعده اقوى يعلقونها ويزعمون انها تنفع من العين او شبهها فاللي يتعلق هذا وقول الرسول عليه الصلاه والسلام فلا اتم الله له والجمله هنا خبريه لكن معناها الدعاء ويحتمل أن تكون خبرية محضة وهي مقولة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مخبر عن الله فيخبرنا أن الله لا يسمى له ذلك فالجملة هنا خبرية لا شك لا فرق لكن هل المراد بها الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو أنها خبر محض يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يسمى له نعم يحتمل هذا وهذا وكلا الأمرين دال على أن التميمة محرمة سواء نفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتم الله له أو دعا عليه بأن الله تعالى لا يتم له أما نحن موقفنا مثلا من علق التميمة هل نقول لا أتم الله لك جزما أو ندعو بأن الله لا يتم له ثم بنى على احتمالين إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل الجملة الثانية من تعلق ودعة فلا ودع الله له الودع هو حدة الودع وهو شيء أحوال تستخد من البحر يعلقونها أيضا لدفع العين يزعمون أن الإنسان يعلق الودعة هذه ما عاد يصيبه العين أو لا يصيبه الجن أو ما أشبه ذلك من عقائدهم فيقول عليه الصلاه والسلام لا ودع الله له. وقول لا ودع الله له قيل معناه او لا تركه في دعه وسكون. نعم لا تركه في دعه وسكون. وضد الدعه والسكون القلق والالم وما اشبه ذلك. وقيل لا ودع الله له لا ترك الله له خيرا. لا ترك الله له خيرا لأجل أن يعامل بنقيض قصد. وفي رواية من تعلق كميمة فقد أشرك. وهذا الشرك ما نوعه؟ على حسب ما سبق في أول الباب أن يعتقد أنها تدفع أو ترفع لذاتها بدون أن يكون بأمر الله فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أكبر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يشركون. من الحمى خيط من الحمى الحمى من ليست للبيان الجنس، ليست كخاف من حديد، ولكنها للسببية أي خيط لابسه من أجل الحمى لأجل أن تهون عليه فقطعه. وهذا من صغير المنكر باليد. نعم بس لو صار عندهم قوة في محلات قابلة. نعم هذا الرجل لما قطع وتبع عليه الآية تناول شوية تسلم فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن إلا وهم مشركون جملة وهم مشركون في موضع نصب أو حال إلا وهم متربصون في الشرك. وهذا دليل على أن هذا الرجل مؤمن وأن هذه الخيط الذي لبسه حكمه نوع من الشرك. وفي هذا الأثر بل في هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان يجتمع في حقه إيمان وشرك. أولا وما يؤمن إلا وهو مشرك. ولكن ليس الشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر ما يجتمع مع الإيمان، ولكن الشرك الأكبر. وهذا أمر معلوم أن الشرك الأكبر يجامع الإيمان ولا ينتفي الإيمان بالكلية، ولكنه نقص في الإيمان بلا ريب. الله أعلم. من تعلق شيئا يعني اعتمد عليه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به فصار هو أكبر همه ومبلغ علمه واعتماده والرجوع إليه، فإنه يوكل إليه. ومعنى يوكل إليه أي يسند إليه ويفوض. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي أو الشرط الشرط فتعم جميع الأشياء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وأنزل رغبته فيه ورجاءه فيه وخوفه فيه وكل شيء ينتابه تعلقه بالله، فإن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو كافيه. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عند ملمات الأمور، فقد قالها إبراهيم حين أوقي في النار، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لك، قال هو وأصحابه. ومن تعلق غير الله وكل إليه أيضا. فمن علق رجاءه بالمخلوق سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان فيما يقدر عليه أو بما لا يقدر فإنه يوكل عليه يوكل إليه. لكن الشيء الذي لا يقدر عليه تعلقه به شرك، والشيء الذي يقدر عليه تعلقه به من باب تعلق السبب، من باب التعلق بالسبب. فإن تعلق به بقطع النظر عن الله سبحانه وتعالى الذي هو خالق السبب فهذا شرك أصغر. وإن تعلق به مع اعتقاد أن الله تعالى هو المصدر فهذا صحيح ولا ينافي التصديق ولا ينافي التصديق. ومع ذلك فإنه ينبغي الإنسان حتى مع وجود الأسباب الصحيحة الشرعية أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقه بالله سبحانه وتعالى. مثال ذلك مثلا الإنسان عنده مركب، عنده مركب معلق الرزق شو بهذه الجهة التي يحصل منها هذا المركب، فهذا إن اعتقد هذا السبب الذي يحصل بالمركب مع الإعراض عن مهيئ السبب وهو الله فهذا لا شك أنه نوع من الشرك. وأما إذا اعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وجعل الاعتماد على المسبب، لكنه لا لكنه يشعر في قلبه بأن هذا من السبب، فإن هذا لا ينافي التوكل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويتعلق بها لكن ما اعتماد على من؟ على المسبب وهو الله. أما إذا تعلق بسبب لا تأثير له كالذي يتعلق بميت في حصول الرزق أو تسهيل الأمر أو دفع الضرر فإن هذا شرك أكبر. وبهذا عرفنا أن التعلق بغير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينافي كمال التوحيد، وقسم ينافي التوحيد من أصله، وقسم لا ينافي هذا ولا هذا، لا ينافي هذا ولا هذا. فالقسم الذي ينافي التوحيد من أصله أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له أثر في ذلك اعتمادا كاملا معرضا بذلك عن الله سبحانه وتعالى، مثل تعلق أصحاب القبور أصحاب القبور بمن في القبور. ولهذا إذا مستهم الضرة الشديدة يقول يا رب أنقذنا، كذا؟
لا،
يقول يا فلان أنقذنا، يا فلان أنقذنا. منهم من يدعو عليا ويقول يا علي، ومنهم من يدعو الحسين يا حسين، ومنهم من يدعو البدوي يا بدوي، وإلى آخر. ومنهم من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني من يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الإعرار عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه، فهذا الحكم نوع من الشرك. ولا نقول شركا أكبر لأن هذا السبب جعله الله سببا. والنوع الثالث أن يتعلق بالسبب، نعم، تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع أن اعتماده الأصلي على من؟ على الله، وهو يعتقد بأن هذا السبب من الله وأن الله تعالى لو شاء لقطعه ولا شاء لأبطاه، وأنه لا أثر للسبب بدون الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا. يكون على هذا من تعلق شيئا وكل إليه هو مطلق لكنه فيه هذا التفصيل لما تقتضيه الأدلة الشرعية في هذا الباب. نعم.
طب يأخذ على السبب هو السبب.
نعم.
مع عدم الصرف به عن الله.
نعم.
أنه أنكر شيء.
لا ما أنكر. ما أنكر. ولهذا الرسول اعتمد على السبب قال لولا أنا لكان في الطرف الأكثر من النار. لكن الاعتماد على السبب وهو غافل عن العموم معناه انه يقول هذا السبب يفعل بنفسه. اما اذا كان يعتقد ان هذا السبب يفعل بنفسه دون الله فهذا معلوم ما يجوز. هنا الفرق بين اللي يقول انا هو اعتقد على اعتماد على السبب الان مع كونه ما ينفي ان يكون السبب من الله، ولكنه ايضا ليس في قلبه ان يكون معتمدا على الله في هذا الامر، فهذا نوع من الشرك ولكنه ليس بأكثر.
مجرد غفله
عن الله سبحانه وتعالى، واعتماد على السبب. لا هذا مسلم. ولذلك غالب الناس الان على هذا. غالب الناس الان يعتمدون على الاسباب والاسباب هم الذي يشري يطلب الرزق. ما كان كل واحد يجي يشري يطلب الرزق بالفعل جوارك الوقت ان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا وانه معتمد في هذا الامر على الله. غالب المسلمين يعتمدون على الاسباب الظاهره الشرعيه، وهذا امر حقيقي، امر يجده الانسان من نفسه. حتى انت الانسان مثلا ممكن انت، ما اقول انت لاني ما اجبر احكم عليك، نجد أن في بعض الأحيان تعتمد على هذا السبب المعلوم وتنسى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب له وهو الخالق له. تنسى، ما أقول أنك تشعر بأن الله لا يتعلق له بهذا السبب، ما تشعر بهذا الشعور، لكن تكون غافلا عن أن يكون الله تعالى هو المسبب له. وتأمل في نفسك تجد هذا كثيرا.
يعني أملك من غفلة يعني
على لا ما لو أنك سألت هذا الرجل الذي فعل السبب غافلا عن المسبب وسأل هل أنت اعتمدت على هذا السبب بدون الله؟ فقال لك لا أبدا، لكني أنا عندك ممارسة السبب ما كنت في تلك الساعة أعتمد إلا على أنه سبب شرعي فقط. هو ما في شك فرق من جهة حال الناس، والذي يغفل أحيانا مو مثل الذي يغفل دائما، لكن ما نجعل هذا الفرق موجبا لكون هذا مشرك أو عبارة عن مشرك. قد نقول هذا أكمل من هذا، ولكن مثل الشرك لا نقول شرك. الشرك أنه يعتمد على السبب وهو يعتقد أن هذا السبب هو الفاعل لكن له تعلق بالله عز وجل. أما اللي يعتقد أن هذا السبب مجرد سبب خلقه الله فهذا ما نقول له أنه مشرك، لأن ما يمكن أحد ينكر تأثير الأشياء أبدا. نعم. نعم. هذا بالحقيقة ما هو حسن بعد، هذا يعتبر إلغاء للأسباب الشرعية، إلغاء تعلقهم بالله حقيقي يعني يحمدون عليه، لكنهم يضمون على إلغاء الأسباب، يضمون على إلغاء الأسباب. وفي الحقيقة أن يمكن الأسباب متنقص الله عز وجل، لأن تأثير الأسباب في مسبباتها من الحكمة، فإنها عبارة عن علل تكبر جوال الأمور، فمن أنكرها فقد أنكر حكمة الله. وإنكار تأثير الأسباب لا شك أنه نقص في العقل، وهو أيضا تنقص في حكمة الله عز وجل. لكن اعتماد على الله يعتمدون عليه، إلا أنهم يكونون مقصرين في إنكار الأسباب وتأثيرها. ثم إن الصوفية أيضا يعتمدون أحيانا على أشياء من الأسباب الشرعية، مثل ما بعض الأوراد التي يعتمدون عليها ويرون أن لها تأثيرا، فهذا يكون من القسم الذي ذكرنا أنه هو من الشرك، وقد يكون أكبر، قد يصل بهم إلى أن يكون شركا أكبر. تعلق به في قلبه تعلق النفس يعني. ولهذا ما قال من علق شيئا في العلم، قال من تعلق يعني تعلق النفس بحيث ينزل بهذا الشيء رجاءه وامله وخوفه وكل ما يتعلق به النفس فانه يوفى اليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به عن العين، الصحيح من شرحنا هنا قال ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض الصلاه وبعضهم من يرخص فيه ويجعله من هي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا أيضا قرأنا
ما قرأنا
طب إذا كان المعلق من القرآن أو من الأبهية المباحة والأبصار الواردة فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمه الله، فمنهم من رخص فيها ومنهم من منعها. فالذين رخصوا فيها جعلوها ظاهرة في عموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فقالوا إن الله أثبت أن في القرآن شفاء، فهمتم؟ ولم يذكر الوسيلة التي نتوسل بها إلى الاستشفاء في هذا القرآن، فدل ذلك على أن كل وسيلة يتوسل بها المرء إلى الاستشفاء في هذا القرآن فهو جائز. نعم، كما لو كان هذا الدواء دواء فأنت تستعمل هذا الدواء على أي وسيلة يكون بها الشفاء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز تعبيط القرآن بالاستشفاء به، قال لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة ونتجاوزها وهي القراءة به، القراءة به يعني بمعنى انك تقرا على المريض في القران، فما دام ورد بهذا فاننا لا نتعداه ولا نتجاوزه، لاننا اذا جعلنا الاستشفاء بالقران على صفه المنفرد فمعنى ذلك اننا اثبتنا سببا لم يثبته الشرع. فمن يقول ان تعليق القران يكون سببا للشفاء؟ من يقول إن تعليق القرآن يكون سببا لدفع الأيض؟ حقيقة أنه لولا الشعور النفسي لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا، لولا الشعور النفسي بأنك إذا علقت شيء من القرآن أنه شفيف، لولا هذا الشعور لكان عدم، لكان الاعتراف بكونه غير سبب أمرا ظاهرا. يعني وش العلاقة بين تعلق آيات من القرآن على صدرك والعلاقة بالمرأة؟ إذ أن هذا التعليق لم يمس المرأة بخلاف الريح الذي تنفث به على مكان الألم، فإنه لا شك يتأثر. ولهذا الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق هذه الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قدسية القرآن. قل لا ها؟ نعم، قد يقول قبحا وقد يقول هجرا وقد يعتاب الناس والقرآن على صدره. وأيضا هذه من ناحية معنوية، أيضا قد يدخل الأشياء الأماكن القذرة وعليه القرآن، وهذا نوع امتحان له. وبالنسبة للصبي ربما يبول فتترطب الثياب وتنتشر رطوبة البول إلى هذا المعلق. وأيضا فإنه إذا علقه وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة التي هي مشروعة، وهذا غير مشروع. مثلا علق آية الكرسي على صدره، يقول ما دام آية الكرسي على صدره ما يبقى آية الكرسي، ويستغني بغير المشروع عن المشروع، وهذه ضرر. وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح في هذا؟ هو عين النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد قطعا، الصحابة اختلفوا فيه، فمنهم من رخص ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل، أنه لا يفعل. أما أن يصل إلى طرف التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يفعل. إذا تضمن الحرار فهو يصير محرم من أجل المحرورات، إنما لا ينبغي أن يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحصل بالاستشفاء وهو لم يرد.
الحديث ما يحدد الرفع يا شيخ.
الحديث ما يحدد الرفع،
لا رفع
الا الله. لا، يحدد ان الرفع تستعمل بهذا الشيء،
نقول لا رفع.
واما طيب يقول من المفروض، واما الرقى فهي التي تسمى العزائم، تسمى في عرفنا يقول عزم عليه يعني قرا عليه، وهذه عزيمه يعني اقرار، يقول بك عزم بالماء دائما من هكذا. يقول ورخص في وخص منها الدليل، خص من الرقى الدليل ما خلا من الشرك، يعني الشيء الذي خال من الشرك يجوز. اي قراءه تقراها عن مريض خال من الشرك فهي جائزه، سواء كانت مما ورد لفظه ام لم يرد. فمثلا لو قالت المريض قلت اللهم عافيه اللهم اشفه وافهم عافيه وما اشفه ذلك يجوز، ولو قلت اللهم رب الناس اجب الباس واشفان الشافين يجوز. لكن تذكير شرك يشتمل على شرك هذا ما يجوز، مثل يقول يا جن انقذوه، نعم هذا ما يجوز، نعم او فلان الميت انقذ او اشفيه او ما اشبه ذلك، فهذا لا يجوز. والمؤلف يقول فقد رخص منه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحنى. العين معروفه وهي اللي تسمى عند العامه انحاف، والحنى اللدغه، اللدغه موضع الانسان عقرب او جاب حيه فانه يقرا. وظاهر كلام المؤلف ان الدليل لم يخص الا هذين الامرين العين والحمى، مع انه قد ورث الرقاء لغير هذين السببين، فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام ينفذ بيديه عند منامه المعوذات وينفذ بها ما استطاع من جسده، وهذا من الرقيه وليس عينا ولا حمى، وليس عينا ولا حمى ما في نار. ولهذا يرى بعض اهل العلم الترخيص في الرقى من القران للعين والحمى وغيرهما عامه، ويقول ان الحديث لا رقيه الا من عين او حمى، المعنى انه ما يطلب للسرقه الا من العين والحمى، فالعائن تطلب منه يقرا عليه يقرا عليه لانه هو العائن المسيح، وكذلك الحمى تطلب من غيرك ان يقرا عليه لانه مسيح، كما في حديث ابي سعيد في قصه السريه. والله اعلم.
لا
يعني تنفع حتى من العين والحمى،
حتى من العين والحمى، ولهذا اطلق
إن كانت من أمر معلوم مفهوم ولا يناقض القرآن فهي جائزة أيضا في الرقى لا في الكنائس، في الرقى. فإذا قرأت على الإنسان مثلا بدعاء حسن وارد أو لم يرد ولكنه لا يخالف الشرع فلا بأس به. والحقيقة أن المثل لها ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله، بين اعتقد انها تنفع بذاتها من دون الله هو محرم، لان هذا شرك. اذا ماذا يعتقد؟ يعتقد انها سبب، يعتقد انها سبب. الشرط الثاني ان لا تكون مما يخالف الشرع، فان كانت مما يخالف الشرع فانها لا تجوز، كما لو تضمنت وعاء بغير الله او استعاذة بجن او ما اشبه ذلك. والامر في هذا واضح. الشرط الثالث ان تكون مفهومة معلومة، فان كانت من جنس الصلاه والشعوذات وما اشبه ذلك فانها لا تجوز. مثل لو جاء واحد قال يقرا وكان يفهم علينا نعم كلام ما يعرف ولا يدرسه فانه لا يجوز ان تكون الرقى بهذا. نعم، فصار الشروط الان ثلاث. الشرط الاول لا تقل انها مؤثره بذاتها، بل انها سبب من الاسباب، قد تنفع وقد يكون مانع دون نافعها. الشرط الثالث الا تخالف الشرع، فان خالفت الشرع وان اشتملت على شرك او دعاء او اخوان في الجن او ما اشبه ذلك فهو حرام. الثالث ان تكون مفهومه المعنى، فان كانت غير مفهومه المعنى فانها لا تجوز، فانها لا تجوز. هذا بالنسبه للرقى. بالنسبه للتمائم نقول ان كانت التمائم من امر محرم او اعتقد انها نافعه بذاتها او كانت بكتابه لا تفهم فإنها لا تجوز بكل حال. أما إذا تمت فيها الشروط الثلاثة فإن أهل العلم مختلفون فيها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، ومنهم من أجازها ومنهم من منعها. ومن منعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه لا يجوزها مطلقا، وذلك لأن هذه التمائم لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها سبب يدفع به البلاء أو يرفع. فإذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن اتخاذ شيء سببا لم يرد نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم. على إيش؟
على عصر. لعلم الثالث ما له
مجان
يعلمه. لا
يعلمه ما علمه الثالث ولو مجانا.
ايه ولو
مجانا. ايه. فتت. ايه. قران.
ما قران.
ايه قران ما جاها حقا.
وبعدين الاصل مثل الصاحب في العزيز او في مرض المدروع. ايوه. ما اخلوها. يقولون طف. ولو بالحيه ألفها ألفين أو ثلاث ولا تعد ولا تعد.
شلون؟
هذه جوز.
يحذفها؟
بالضبط. حذفها بالمضاعف. مثلا
شهر الحي حذفها بحجر.
حجرهم أو ثلاث ما أدري وين. كم نقطة ولا بعدين ما حذف.
ما حذف هذا؟
هذا بعد الثلاث.
لو لم حية إنسان، لا حية إنسان.
لا هي هذا نفس الحية. لكن هذا تجوز.
شو
بعضهم يقول إنه سعر عنه ونقول ما
ظهر. الظاهر نادي عن الفار وكلمات نادي عنه. لكن كونك تقيد بهذه الحقوق تبني فيها شيئا. ما عدد عليه وانا ما قرأت المدينة، لكن كونك تقيد في الحقوق يقول ان علمت فيأثرت فأكثر لم تنفع، معناه ان فيها شيء.
ولكن الأكل
هين الأكل يعني ما تعطي شيء من هذي.
لا لا ولا مجبوبة ولا مجبوبة
على كل حال الحمد لله أنت انطبقت الشروط إذا كان هذا اللفظ ما لا يخالف الشرع، لكن ما أعتقد أن هذا الشروط اللي أن فيه من المخالف والله أعلم. طيب يقول مالك رحمه الله: وروى أحمد عن رويفة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لأن الحياة ستطول بك. هذا للتوقع، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقع أن تطول به الحياة، وقد وقع ذلك فإنه عمر طويلا. فقال إن الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا يقتضي التحريم. أولا قوله من عقد لحيته، عقد اللحية معروف، اللحية عند العرب كانت تبقى من تقص ولا تسلق، كما أن ذلك هو السنة، لكنهم يعقدون لحاهم، يعقدونها لأسباب. السبب الأول افتخارا وعظما، تجد يعقد طريفة مثلا أو يعقدها مع عقدة كبيرة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد قومه وما أشبه ذلك ويفتخر به. وربما يعقدونها خوفا من العيب، لأنهم إذا كانت جميلة حسنة ثم عقدت تسوء رؤيتها وتكون فيها نوع من القبح، فيفعلون هذا خوفا من العيب، وهذا من باب التطير. فهؤلاء الذين يعقدون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنني بريء منهم. من هذا النوع ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه وألقوها في الأرض، رموها في الأرض، يقول هذه عن العين، هذه عن العين، ويعتقدون أن اللي يأكلها اللحمة يصاب بالعين. إذا جاء عنقود عنب أخذوا منه حبة ورموها في الأرض، إذا جاء إناء فيه تمر أخذوا تمرة ورموها في الأرض. هذا موجود عند العوام عندنا، لكن أظن الحمد لله خف الآن، ولا كان موجود مستحيل أن أحد يأكل شيء دخل مسكوب قبل يلقى منه شيء على الأرض. لا نهو الشيطان يقول هذا عن العين، أن حافظ تكون العين هذه يكون هذا الذي ألقيناه، هذا الذي ألقيناه، هذا عقيدة ليس صحيح، عقيدة ليس صحيح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليأكلها واللمت ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا داعي للشيطان، وش هذول يرمونها؟ ثم تحب عقيدة أيضا في عقيدة كافرة، العين إذا كان فيها عين سيكون أكله سواء حدث من هذا الشيء أو ما حدث. كذلك أيضا من تقلد وترا، وش الوتر؟ نوع من الخيوط العصبية، من عصب الشاة أو البعير أو ما أشبه ذلك، يتخذونه في القوس، القوس اللي يرماه يجعل فيه هذا الوتر، يستعملونه في الأقواس ويستعملونها أيضا قلائد، يقلدونها مثل في أعناقهم، في أعناق إبلهم، في أعناق خيلهم وما أشبه ذلك. يزعمون أن هذا يطرد العين، يزعمون أنه يطرد العين، هذا أيضا لا يجوز. وقال قال الرسول إن محمدا بريء منه، لأنه نوع من الشرك، والشرك لا يغفره الله تعالى ولو كان أصغر. هو خيط من هذا، ما عاد يحلق عليه في أشياء جغرافية عليه ولا لا؟
على كيف الوتر القارئ؟
إيه.
أو يطعم عقصة معين.
ها؟
هو من الكوفة تقول كده جرف حدود الشواغر تحت الجناب ويقطوع عليها.
لا هو الغالب يكون من الأعصاب. يعني أقوى. ثم يجعلونها يطلقون على أعناقهم أو أعناق الجنب.
لكن كيف صناعة الله؟
كيف صناعة؟ يعني شلون؟
يعني على صفة وتر القاموس.
على صفة وتر القاموس.
أو على صفة معينة.
لا لا على صفة وتر القاموس. يسأل ويصلى ثم يتقلدون. كذلك أيضا من تقلد وترا أو استنجى برجيع جادة. استنجى مأخوذة من النجو وهو الإزالة. وذلك لأن الإنسان الذي يتنصح بعد الخلاء يزيل أثره، ولكن الفقهاء رحمهم الله يجعلون السنجة للإزالة بالماء والاستجمار للإزالة بالأحجار. أما هذا الحديث فإنه جعل السنجة للإزالة بالأحجار بشيء يعبد. قال برجيع جادة. وش الرجيع؟ الروث اللي يستنجي بروث جادة. فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. لماذا؟ لأن رجيع دواب الإنس يكون عرفا لبهائم الجن، ما لهم إلا الفضلات، فضلات بهائمنا. الرجيع يكون عرفا لبهائمنا. أو عظم أيضا اللي يستنجي بالعظم، فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، لأن العظم طعام الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، هو أمام أعيننا عظم يلوح ما على الشيء، لكنه للجن مملوء اللحم، أوفر ما يكون لحما، ولكننا لا نراه لأننا لا نرى الجن ولا نرى طعامهم ولا شرابهم. بل هذا أمر غيب عند الله عز وجل، علينا أن نؤمن به وإن لم نره. فالرسول يتبرأ من هذا. وهذا أظن في أي باب؟ كم رقم باب؟ ثامن. على محمد العامر وعبده بشار تخرج الحديث. نعم. وقوله فإن محمدا بريء منه، كل ذنب قلنا بالبراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب كما هو معروف عند أهل العلم. فكل ذنب تبرأ منه الله ورسوله فإنه يعتبر من الكبائر. يستفاد من هذا الحديث والذي تواقى المال من أجله ما هو؟ وش اللي تواقى المال من أجله؟ من تقلب وترا، لأن كلامه الآن في الرقى والتمائم. وعن سعيد بن جبير قال من قطع ثمينة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع رحمه الله. هو اللي يقطع ثمينة من إنسان يصير مثل من آسخ رقبة. وجه المشابهة لأنه آسخ هذا الإنسان من الشرك يفك من النار، فهو كمن آسخ رقبة. نعم. ولكن هل الأفضل أني على طول يقطع أحد من المسوفة ولا بالتي هي أحسن؟ بالتي هي أحسن، لأنه لو يعمد إلى قطعها هكذا فإنه أحسن، بينهما الشقاء وربما يصل إلى القتال. نعم لو كان الإنسان ذا أمر مطاع الأمير والقاضي ونحوه ممن له امر مطاع فهو لا باس من عقوبه الطاعه ولا خرج عليه. ها؟ طيب هو اصلا هذا مطاع في وقته وانه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وله عن ابراهيم كانوا يكرهون السماء. ابراهيم ابن النخل كانوا يكرهون السمائم كلها. كانوا الضمير يعود الى من؟
اصحاب
المسعود. يعود الى اصحاب المسعود لانهم هم اصحاب ابراهيم النخل يكرهون السمائم كلها من القران وغير القران. وقد سبق ان هذا راي ابن مسعود رضي الله عنه فاصحابه كانوا يرون ما يراه السمائم. وش السمائم؟ التي تعلق على المريض او على الصحيح سواء من القران او من غير القران. مع انها الان مع الاسف اصبحت نفس طريق القران ليست للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزين. وفيها ايضا الان قبائل يذكر فيها الله موجود الان في الذهب كلي وفيها عرش الكرسي كل هذا. ها؟ وفيها مصحف ثاني وقطع صغير الله. كل هذا من الامور التي نرى انها من البدع وانه لا يجوز للمرء ان يفعله. القران ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه انما يستشفى به على ما جاء به ما جاء بالشرع وما جاء به السنه. لا لا هذا من قوله تابعي وجه المشابهه مثل ما قلت انه اعتقها من السوء فقام السوء.
المصحف المكتوب ورقه واحده مشوحه وعمل له برواز وجاب له على الصوت.
هذا تقدمنا وسلم عليه وقلنا هذا ما ينبع هذا ايضا ينبع الله تعالى. فيه مسائل الاولى تفسير الرقى والسمائم. وش هو الرقى والسمائم؟ الرقى وش؟ القراءة على المريض. هذا الرقى القراءة على المريض. وقد عرفتم أن القراءة على المريض جائزة بشروط ثلاثة. طيب السمائم ما هي؟ شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين أو نقول ما يعلق على الإنسان مطلقا سواء على الأولاد أو الكبار وسواء لاستقاء العين أو للشفاء من المرض أو لغير ذلك أو الحيوان. نعم أو الحيوان. الثاني تفسير السولة. وش السولة؟ شيء يصنعونه يزعمون أنه حبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة لأنهم يزعمون إن هذا صلة بين المرأة وزوجته. حتى إن بعضهم يقول لي شخص قال أنا لو أجدعك كانت تغرب علي الست وما يحبني هذا لأنه ألقصني من يده. ومعنى ذلك أنه ألقى محبته من قلب محبتي من قلب. هذا مو صحيح. ومنها أيضا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك ويجوز أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. حتى الرقى ظاهر كلام هنا ظاهر كلام المؤلف أن حتى الرقى. ولكن هذا فيه نظر لأن الرقى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي وأنه كان يرفع ولكنه لا يصر لا يطلب الرقية. فإطلاق هذه النسبة للرقى فيه نظر. بالنسبة للتنائم على رأي ابن مسعود صحيح، على رأي ابن مسعود صحيح، وعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. السولة ما في شيء، كلام الشيخ ما فيه، ما فيه نظر. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، استثنى، استثنى الرقية بالكلام بالحق وضده الباطل، بل ضده ما لا يعلم أنه حق أو باطل وهو المجهول، ولكنه رحمه الله خصصها من العين والحمى، من العين والحمى فقط، استنادا الى قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا رقيه الا من عين او حمى، ولكن الصحيح انها من العين والحمى وغيرهما، ما تكون من العين والحمى والسحر وغير ذلك. نعم. وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية